لكن ما دام أن الحديث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك فإنه لا رأي ولا قول لأحد مع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول بحلها هو الذي دل عليه هذه الحديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب لحوم الحلية فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سالم ونافع عن
يعني ما جاء في حل لحوم الخيل لم يأتي فيها ما جاء في غيرها من الإبل والبقر والغنم كونها يوحى بها وكونها تتخذ هديا وأن الهدي إنما يكون من الإبل والبقر والغنم. لم يأتي في الخيل ما أتى بالنسبة لبهيمة الأنعام لأن الخيل لا يرغب في أكلها ولا يرغب في اتخاذها للأكل لأنها تستعمل الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلم يأتي فيها ما جاء في غيره لكنها إذا ذبحت واحتج إليها فإنها حلال لكنه لا يرغب فيها لأنها من وسائل الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيحة الخير معقود في نور فيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. فلم يأتي في الخيل ما أدى الإبل والبقر والغنم لأنه ليس هناك ترغيب من الشرع في انتقالها الأكل لأن ذلك يؤدي إلى تقليلها وإلى أكلها مع أن الحاجة إليها في الجهاد في سبيل الله شديدة وهي من الوسائل التي تتخذ في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإنما عند الحاجة إليها فإن أكلها حلال وليست بحرام كالحمر الأهلية والبغال وإنما هي وإن كانت تشبهها إلا أن الشرع جاء بإباحة هذا وتحريم هذا.
قال باب لحوم الحمر الجنسية فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
وما ثم أورد أبو خير رحمه الله عليه ترجمة وهي باب لحوم الحمر الأهلية المقصود بذلك تحريمها وأنها حرام ما ذكر لحوم الحمر كما ذكر لحوم الخيل وأنها حلال عطف على ذلك بذكر لحوم الحمر الأهلية الجنسية وبين الأحاديث وأدب الأحاديث الدالة على حرمتها وعلى أنها حرام. والأهلية أو الجنسية هي مقابل الوحشية يعني الحمر وحش هذه حلال وهي صيد. وأما الحمر الأهلية الجنسية المستأنسة التي يستعملها الناس فإنها حرام كما بين ذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله في سنن عدة أحاديث أول حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر حرم ذلك. قد سبق أن مر الحديث أنه أمرهم بأن يكسروا القدور كانوا طبقوا لحوم حمر أهلية فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا قالوا أنها حمر أهلية فأمرهم بأن يكسروا القدور ونهاهم عن أكلها.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم.
ثم أورد الحديث الثاني وهو أيضا عن ابن عمر لكنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. فدل ذلك على أن أكلها حرام وأنه لا يجوز أكلها وأنها لا تحل بالتذكية لو ذكيت فهي حرام وهي ميتة سواء كانت مات حق نفسها أو ذبحت لأن تذكيتها لا يبيحها لأنها من الأمور المحرمة من الأشياء التي حرمها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الأحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية.
أورد حديث علي رضي الله عنه حديث ابن طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه أنه قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم الخيبر عام خيبر. وبدل على ما ترجم له البخاري من حكم الحمر الأهلية ودل على ما دل على حديث ابن عمر المقدم من نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أكلها وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك عام خيبر. وفيه أيضا إضافة إلى تحريم الحمر الأهلية بيان أو نقل علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن متعة ومتعة النساء في هذا بيان أن الرافضة الذين يقولون بالمتعة علي رضي الله عنه وأرضاه هو أحد الصحابة الذين نقلوا تحريمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يخالفون ما جاء عن علي ويدعون أنهم أتباعوا علي وأنهم على طريقة علي. وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تحريم المتعة التي هي متعة النساء.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو وعن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخير.
ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه الذي سبق أن مر قريبا في لحوم الخير وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخير. فهذا الحديث دال على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة عن ابن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهم من تحريم لحوم الخمر الأهلية وأيضا دال على إباحة لحوم الخيل كما سبق مرة على الحديث وحديث أثنى في أكل لحوم الخيل في باب لحوم الخيل المتقدم قريبا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر.
أورد أيضا هذا الحديث عن هذين الصحابيين وهما ابن أبي أوفى والبراء بن عازب رضي الله عنهما وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر. فكل هذه الأحاديث تشتمل على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر
الأهلية. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. تابعه السبيدي وأقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي ثعلبة القشني رضي الله تعالى عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وهو دال على ما دل عليه الأحاديث المتقدمة في تحريم لحوم الحمر وأن أكلها حرام لا يجوز عضيها ولا يجوز أكلها. ثم ذكر بعد ذلك تحريم كل ذي ناب من السباح. تحريم كل ذي ناب من السباح لأن بعدما ذكر تحريم لحوم الحمر هي ذكر أيضا هذه الأمر العام في تحريم كل ذي ناب من السباح لكل ما كان يأكل ويعدو على غيره من السباع المفترسة التي تبتزم غيرها وتعبده. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن تحريمها كما أيضا جاء بالنسبة لما يطير الذي بمحلب من الطير الذي يفترس ويعتدي على غيره ويأكله ويفترسه الله تعالى حرم هذا وحرم هذا.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أكنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لا تكون باللحم.
ثم ذكر حديث أنس بن مالك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه آت جاءه جاء قال يا رسول الله أكلت الحمر ثم عاد مرة أخرى وقال أكلت ثم جاء أخرى وقال فنيت فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام منادي منادي أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإن النارج فإن هذا يبين أن أصل المنع أنه كان أن أكلها تسبب في إهنائها ولكن كون النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن النارج فإن هذا يوقع تحريمها تحريم مستمر وأن هذا ليس يعني من أجل التعقيد وأنه بسبب إبنائها وأنه لأمر طارئ وأنه إذا كثرت ولم يكن أكل منها يتسبب في إبنائها فتكون حلالا تعليلا بقوله فإنها رجس هذا يدل على الامتناع عنها مطلقا وأنه ليس التحريم تحريم مؤقتا تحريما طارئا من أجل أنه يؤدي إلى إبنائها وإلى تلفها ولا يبقى للناس شيء يركبون عليه. فالتعليل بأنها رجس يدل على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة المطلقة من التحريم المطلق الذي ليس فيه تقييد في سبب أو بمناسبة وإنما كون التعليل حصل بأنها رجس يدل على أنها محرمة وأنه لا يجوز تعاطيها مطلقا.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبا ذاك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما.
ثم ذكر هذا الحديث أن الشعباء جابر بن زيد قيل له يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لها
أكل عن لحوم الحمر قال ذلك الحكم حكم بن عمرو الغفاري ولكن ذلك أبا ذلك البحر بن عباس فتلا قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. ففي هذا بيان حصول النهي وبيان يعني ما نقله عن ابن عباس أنه أبى هذا وأنها يعني محرمة ويعني أشار إلى أن يعني ابن عباس جاء عنه خلاف هذا الذي جاء عن عن غيره. والحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
قال باب أكل كل ذي ناب من السباع. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجسون عن الزهري.
ثم قال البخاري رحمه الله باب أكل كل ذي ناب من السباع. وأورد في حديث أبي ثعلبة الخزني الذي مر ذكره قريبا، وفيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع لما كان مفترسا أن السباع يأكل غيره ويعدو على غيره فيأكله ويفترسه، فإنه يكون محرما. وهذا من الأمور العامة التي جاءت بها الشريعة التي ذكروا والتي فيها بيان قاعدة عامة، أن كلما كان على هذا الوصف كلما كان على هذا النحو وهو كونه يفترس غيره وله ناب يفترس به ويعدو به على غيره ويعدو على غيره فإنه يكون محرما. قد جاء في بعض الحديث إضافة إلى أكل كل ناب من السباع تحريم أكل كل ناب من السباع، يضاف إليه أكل كل ذي مخلب من الطير، وهما متفقان في الافتراس. هذا يفترس بمخالبه وهذا يفترس بنابه. حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام أكل ما يكون كذلك من السباع ومن الطيور.
قال باب جلود الميتة. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وقال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنف ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب جلود الميتة، يعني مقصود من ذلك الانتفاع بها والاستفادة منها وذلك بجلدها ثم الانتفاع بها. وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس أحدهما أنه مر بشاة قال هل تبعتم بإهابها؟ قال إنها ميتة. فقال إنما حرم من ميتة أكلها. وذكر الحديث الثاني أنه مر بعنف قال هل تبعتم بإهابها؟ و
قال ما على أهلها لو انتفعوا
به. ما على أهلها لو انتفعوا به يعني الإهاب. في هذا الحديث أو هذا الحديث دليل على أن جلود الميتة أنه يمكن أن يستفاد منها، وذلك بالانتفاع بها بعد جبغها. وقد بين عليه الصلاة والسلام لما راجعوه وقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم من الميتة أكلها. أما إذا دبغ الإهاب فإنه يطهر ويمكن استعماله والاستفادة منه بأن يكون وعاء للماء أو لغيره من الأشياء التي يحتاج فيها تجعل في الأوعية. قد رخص لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أن الانتفاع بها ممكن وأرشد إلى الانتفاع بها وبين أن الذي حرم من ميته إنما هو أكل لحمه أما أن ينتفع بجلدها بعد ذبحه فإنه لا بأس بذلك ويطهره الدباغ. وذكر الشاة والعنب حديثين يحتمل أن تكون القصة واحدة والشاة مطلق على المعز وعلى الضأن ما كان من الضأن وما كان من المعز لهذا يكثر إطلاق ذكر الشاة وأنه يكون فيه شاة ونقصد بذلك ما كان من الضأن والمعز وإن كان الغالب في استعمالها أنها ما كان من الضأن إلا أنها تطلق على ما كان من المعز ومن الضأن ويحتمل أن تكون القصة واحدة وأنه أطلق على وهي عنز وأطلق على الشاة والشاة تطلق على ما كان من الضأن وعلى ما كان من المعز وتطلق على الذكر والأنثى فيقال شاة وفي كذا شاة ومقصود لذلك سواء كان من الذكر والأنثى ذكر الأنثى وسواء كان من الضأن والمعز عندما يأتي أنه في شيء من الكفارات أو في شيء من الأشياء يقال هذه شاة لا يقصد بذلك الضأن فقط وإنما يراد بذلك المعز والضأن كله يطلق عليه هذا اللفظ الذي هو شاة.
قال باب المسك. وقال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مظلوم يظلم في الله إلا جاء يوم القيامة وقلبه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك.
ما ذكر أبو حيرة رحمه الله على ترجمة يذاب المسك المقصود من ذلك من طهارته واستعماله وأنه من أطيب الطيبات من أطيب الطيب وخير الطيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ويضرب به المثل في حسن الرائحة الطيبة يضرب به رسول الله عليه الصلاة والسلام المثل كما جاء في هذا الحديث الذي أورده هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المجاهد في سبيل الله الذي يكلم يعني يجرح ف يعني يسيل منه الدم قال يأتي يوم القيامة و يعني كلمه يعني جرحه لونه لون الدم والريح ريح المسك يعني معناه في حسن الرائحة وفي طيب الرائحة وإنما أورده هنا في هذا الموضع وبعد الكتاب وبعد باب جلود الميتة لأن المسك يتخذ من بعض الحيوانات كالظباء فإنه يتخذ منها وهو لما أورد ما تقدم في جلود الميتة أورد المسك الذي يتخذ من بعض الحيوان ويتطيب به وهو خير الطيب وأفضل الطيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغرب المثل به في الحسن الجودة فدل ذلك على طهارته وعلى أنه طاهر بل هو أحسن أنواع الطيب وخير أنواع الطيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب به المثل في حسن الرائحة كما في هذا الحديث الذي ضرب به المثل في رائحة دم المظلوم في سبيل الله أي المجروح.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل للجليس الصالح والجليس السوء، وأن الجليس الصالح يشبه المسك، وأن من يجلس إلى بائع المسك فهو إما أن يبتاع منه وإما أن يحذيه يعني يعطيه وإما أن يشم منه ريحا طيبة، فهو لا يعدم فائدة من يجلس عند بائع المسك وعند صاحب المسك، فهو إما أن يعطيه أو أن يبتاع منه أو يشم ريح طيبة من عنده مما عنده. والجليس السوء تنافس الفيه من يكون عند تنافس الفيه، فهو إما أن يطير عليه شرر ويحرق ثيابه أو يوسخ ثيابه أو على أقل الأحوال يشم ريحا كريهة، على أقل الأحوال يشم ريحا كريهة. حاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالنسك ودال على أنه خير الطيب وعلى أنه طاهر وعلى أنه لا شبهة ولا مسرورة في استعماله والتطيب به.
قال باب الأرنب. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أنفجنا أرنبا ونحن بمر الزهران، فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بورثيها أو قال بخزيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها.
ثم أورد البخاري رحمه الله على باب غباب الأرنب، أورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي سبق أن مر، وفيه أنهم كانوا بمر الظهران مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنفجوا أرنبا فلحقها الناس ليصطادوها فلغبوا يعني تعبوا، أصابهم اللغوب والتعب والمشقة. الله عز وجل يقول لقد كنت الله في ست ايام وما مثل من لغوب، ما مثل من تعب ولا اعياء، وهذا يدل على كمال قدره الله عز وجل لانه خلق السماوات والارض ولم يحصل له التعب والاعياء، فاللغوب هو التعب. هنا لغبوا يعني تعبوا، يعني جروا وراءها وعدوا وراءها حتى اصابهم الجهد والمشقه والتعب ولم يصيبوها وهو أصابها وأدركها وصادها، ثم أتى بها إلى زوج أمه أبي طلحة فذبحها وأكلوها ودفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركها أو وركيها. ففي هذا يعني دليل على إباحة يعني هذا النوع من الحيوانات وعلى أكله الذي هو الأرنب. قد ذكر البخاري رحمه الله المسك قبل باب الأرنب وبعد باب الميتة، لأن المسك قالوا أنه يتخذ من الغباء، وأن الغباء يكون المسك منها، ويقول الشاعر يمدح من يمدح يقول فإن تفق الأنام وأنت منه، فإن المسك بعض دم الغزالي، فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، يعني لا يستغرب أن تفوق الناس وأنت منهم، لأن المسك بعض دم الغزال وهو يفوق سائر أجزائها، يفوق سائر أجزائها. فلعل البخاري رحمه الله ذكره مع الأرنب وقبل الأرنب لأنه يتخذ من الغباء، وأورده أيضا كذلك بعد الميتة لأنه إذا أخذ يعني من الميتة وهو يعني الذي هو النسك فإنه مباح، ولا يقال انه مما ابينا الحيث فيحرم فانه طيب, ويعني هذا الدم الذي تحول الى شيء طيب, الشيء اذا تحول وتحلل من حال الى حال قد ينتقل من كونه طاهرا الى كونه نجسا او كونه قذرا او كونه رديئا الى كونه طيبا, وكذلك العكس قد يتحول الشيء من كونه طاهر وكونه طيب الى كونه كريم وكونه خبيث.
قال باب الطب وقت
جلود كلام هذا الكلام في جلود ما يؤكل لحم, جلود ما يؤكل لحم الذي هو ورد في الحديث, جلود ما يؤكل لحم. أما يعني غيرها يعني ما لا يؤكل لحم ففيه خلاف العلماء, من قال يعني أنه يباع ومنهم من قال لا لأنه لو دفي يعني ما لا يؤكل لحمه جثاته لا تفيد في شيء فهو مات ولو دفي, وإنما قالوا الدباغ يفيد في جلود ما تنفع فيه الزكاة, فهو إذا لم يذكى وتفد جلده ما يؤكل ولم يذكى فإن دباغه فيه طهور. وإنما لما من خص ذلك بما يؤكل لحمه كما جاء هنا بالكتاب عن غير مأكولة اللحم, وما جاء بالكتاب لشيء غير مأكول اللحم. قول العلماء من عدى ذلك إلى غيره مما لا يؤكل لحم, قالوا إن يعني ذلك أو جلده وملامسته أنه ملامس الإنسان وهو حي, فإذا مات فإنه يدبر ويتخذ. أكل كل دينار
يعني حكمه,
يعني حكمه معنى جواز أكله, ما قال جواز أكله يعني أكله يعني حكمه, حكم أكل كل دينار يعني حرام, يعني باب أكل كل دينار يعني حكمه ليس جواز أكله, وإنما حكم أكل جواز أكل كل دينار, والحديث ذلك على أنه حرام.
الغزال وغيره حتى ذكروا يعني آخر من الحيوان غير الغزال.